الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقرير الأصلين اللذين بهما يناقش من تناقض وخالف منهج الأنبياء في هذا الباب. فصل. فأما الأصلان، لأنه تقدم أن قال ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. وأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أي كالقول في البعض الآخر. هذا الأصل ممكن نسميه قاعدة، قاعدة في مخاطبة من يفرق بين الصفات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن كان المخاطب بهذا الأصل ممن يقر بأن الله حي بحياة، يؤمن بأن الله حي بحياة، والحياة صفة له، عليم بعلم يثبت الاسم والصفة معا، عليم، وهذا عليم بعلم يثبت الاسم ويثبت الصفة ايضا، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، الى اخر الصفات الذاتية التي تثبتها الأشاعرة ويسمونها صفات المعاني، ويأخذون منها سبع صفات أخرى يسمونها الصفات المعنوية، وقبل ذلك يثبتون خمس صفات يسمون الصفات السلبية، وقبل ذلك كله يثبتون صفة واحدة يسمون الصفة النفسية، وهي الوجود. وهذا الاصطلاح وإن لم يعرف عند السلف بهذا التفصيل، طالما المعنى صحيح نحن لا ننكره، ولم ينكره أهل السنة الذين ناقشوا الأشاعرة في تصرفهم هذا، أي في التفريق بين الصفات، لكن لم يخطئوهم في هذا الاصطلاح الجديد في تسمية صفة الوجود صفة نفسية. لم أجد من ناقشهم في هذا الاصطلاح إلا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان، ناقشهم في هذه التسمية. وعلى كل، ليس هناك خطر في هذه التسمية وفي تسمية الصفات الخمسة بالسلبية أيضا، وفي تسمية الصفات السبع بالمعاني أو بالمعنوية، إلا أن الخطورة أو المخالفة فيما يأتي الآن. أثبتوا هذه الصفات على ظاهرها وجعلوا كل ذلك حقيقة، هذه الصفات ثابتة لله تعالى وحقيقة وليست بمجاز. في الظاهر وافقوا أهل السنة في إثبات هذه الصفات، لكن خالفوهم في طريقة الإثبات. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات بالأدلة النقلية، مع العلم أن الأدلة العقلية لا تخالف الأدلة النقلية. والقاعدة التي قعدها أتباع السلف إن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وفي هذا ألف شيخ الإسلام كتابا مستقلا. والأشاعرة اعتبروا الأدلة النقلية أدلة يستأنس بها ومؤيدة للأدلة الأصلية عندهم وهي الأدلة العقلية. هذا وجه من وجوه مخالفة الأشاعرة أهل السنة والجماعة، وإن كان كثير من الذين درسوا هذه العقيدة على أساس أنها عقيدة أهل السنة والجماعة يستصعبون عندما نقول إن الأشاعرة يخالفون أهل السنة والجماعة، ولكننا نحن نقول وندلل، لا ندعي مجرد دعوة. إذا قلنا خالفوا نبين وجه المخالفة، وإذا قلنا وافقوا نبين وجه الموافقة وما وافقوا فيه، وهذا هو الإنصاف. ولا داعي للغضب كما يظهر من بعد الأسئلة، لماذا تسمى الأشاعرة أنهم ليسوا أهل السنة والجماعة، ويحسبون أن القول بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة والحكم عليهم بالكفر، وهذا خطأ في التصور. فليتأنى هذا المناقش، فرق بين أن يقال ليسوا من أهل السنة والجماعة وبين أن يقال إنهم كفار. إذا قيل ليسوا من أهل السنة والجماعة معناه إنهم من المبتدعة من الفرق التي خالفت خط السلف، وهذا أمر واضح. يجعل هذه الصفات حقيقة، ولكن ينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، لا يثبت هذه الصفات وما في معناها من الصفات الخبرية المحضة، سواء كانت ذاتية أو فعلية، أو فعلية كالمحبة والرضا والغضب والكراهة، أو ذاتية كالوجه واليدين، فيجعل ذلك مجازا بالنسبة لهذه الصفات المذكورة. يفسرها إما بالإرادة، المحبة إرادة الإحسان، كذلك الرضا إرادة الإحسان، والغضب والكراهة إرادة الانتقام، أو يفسر ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، كأن يقول معنى المحبة الإنعام نفسه، ومعنى الرضا الإنعام ليس الإرادة، الإنعام، ومعنى الكراهة العقوبة أو الانتقام. وهكذا إما يفسر بالإرادة إرادة الانتقام، إرادة العقوبة، أو إرادة الإنعام. وهذا كما ترون نوع من التناقض، لأنه تفريق بين ما جمع الله. هذه الصفات التي أثبتوها على الحقيقة مع الاختلاف في طريقة الإثبات كما أشرنا، والصفات التي أوجبوا تأويلها كلها واردة في الكتاب والسنة. ما الدليل على هذا التفريق؟ وما هو المبرر؟ وما هي شبهتهم؟ شبهتهم التنزيه. فإذا نزهتم في هذه الصفات وأولتم أو أوجبتم تأويلها بدعوى التنزيه، لماذا لم توجبوا تأويل الصفات الأخرى بدعوى التنزيه أيضا؟ تناقض لا يجدون جوابا مقنعا. إذا فعلوا ذلك قيل لهم لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بين ما نفيته من المحبة والرضا والغضب، وبين ما أثبته من السمع والبصر والإرادة، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر عقلا وشرعا. عقلا لأن ما ثبت لأحد إنما ثبت لأحدهما ثبت للآخر،
وشرعا لأن الله جمع بين هذه الصفات فأثبتها كلها لنفسه وأثبتها له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. وليس لأحد الافتيات على الله أو على رسوله عليه الصلاة والسلام بأن هذه الصفة تليق بالله وهذه لا تليق. هذا تدخل وحكم على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وتصحيح لله ولرسوله، كأن يقول ما أثبته لنفسك من هذه الصفات لا تليق بك يا رب، وما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق. اللائق كذا، النزول الذي أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام لا يليق بالله. الذي يليق بالله أن يكون النزول نزول الأمر أو نزول الملك. الاستواء الذي أثبت الله لنفسه لا يليق بالله. اللائق تفسير الاستواء بالملك أو بالسلطان أو بالهيمنة. والمحبة التي أثبتها النبي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام لا تليق بالله، بل المراد بالمحبة إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه. أليس هذا تصحيحا وتعقيبا على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام؟ والأمر واضح، يقال له هذا التصرف خطأ، بل القول في أحدهما كالقول في البعض الآخر. فإن قلت إن